الله، والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع شرح رياض الصالحين. في بداية هذا اللقاء أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسجن المسجونين، وأن يسد الدين عن المديونين، وأن يوسع أرزاق المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يرحم موتى المسلمين، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين. مع شرح رياض الصالحين والحلقة رقم 48، وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا رب العالمين. في بداية اللقاء أحب أدعو لطفلة عندها 10 سنوات مصابة بمرض السرطان، اسمها رغد نادي الشراري. أسأل الله عز وجل، يعني أسأل الله عظيم رب العرش العظيم أن يشفيها وأن يشفي كل مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم اشفي كل مرضى المسلمين، اللهم اشفي كل مرضى المسلمين يا أرحم الراحمين. أذكر إخواني وأخواتي بصيام تسوعة وعاشوراء. النهاردة كان تسوعة، بكرة عاشوراء، يعني أجاز بعض أهل العلم اللي ما يكونش صام النهاردة ما يعرفش، فممكن يصوم بكرة وبعد إن شاء الله، وربنا يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين صالح الأعمال. طبعا الأجر بتاعه عظيم جدا، غفران ذنوب سنة كاملة. طبعا العلماء قالوا غفران الصغائر، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة مستقلة، فربنا يا رب يغفر لنا ولكم ويجمعنا وإياكم على الخير دائما. ومع شرح الحديث رقم 57 عن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه، في حديث طويل في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم في قصة هرقل، قال هرقل لأبي سفيان: فماذا يأمركم؟ طبعا الحديث هنا مختصر، وإلا فالحديث أصله في البخاري ومسلم بطوله، يعني إنما هنا فقط يعني الإمام النووي رحمه الله رحمه الله أتى فقط بالشاهد من الحديث. قال: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. هو ذكر له الأشياء التي أمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، كان ممكن النبي يأمرهم بحاجة كثيرة جدا جدا ينسي بعضها بعضا، لكن النبي ما يعملش كده. النبي حينما يسأل عن شيء كان يوجز وكان يجيب الخلاصة كلها. رجل يقول له: أوصني يا رسول الله. يقول: لا تغضب. 3 مرات يقول له: لا تغضب. رجل يقول في رواية أخرى يقول: فنظرت في الغضب فإذا هو إيه يجمع الشر كله. فعلا الإنسان زي ما قلنا بكده، لما تكلمنا في مسألة الغضب، الإنسان ممكن لما يغضب ممكن يطلق زوجته، ممكن يموت ابنه، ممكن يعق أمه وأبوه، ممكن يخسر أصحابه، ممكن يخسر أمواله، ممكن يحصل حاجة كتير جدا بسبب الغضب. يجي واحد تاني يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام الوصية، فيقول له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق الحسن. شوف جوامع الكلم. مثل هذا الحديث يشرح في مجلدات، يعني هذا الحديث بس لوحده كده يشرح في مجلدات. فكان النبي قد أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان بن حرب، أبو سفيان صخر بن حرب، كان ولد قبل عام الفيل ب10 سنين، يبقى هو أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بكم سنة؟ ب10 سنين، لأن النبي ولد في عام الفيل. بل وقفت على رواية صحيحة عند ابن سعد في الطبقات إسنادها حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في يوم الفيل، في اليوم الذي غزا فيه أبرهة الكعبة، في نفس اليوم دوت. ربنا سبحانه وتعالى قدر أن النبي يتولد في اليوم دوت، ويحمى أو تحمى القبلة التي ستكون للنبي في نفس اليوم، إكراما للنبي وليست إكراما لقريش، لأن قريش كانت على الشرك وعلى الكفر في الوقت ده. لكن المولى عز وجل حمى الكعبة من أجل أنها ستكون قبلة لسيد ولد آدم بأبي هو وأمي ونفسه وروحي صلى الله عليه وسلم. يبقى أبو سفيان صخر بن حرب تولد قبل عام الفيل ب10 سنين. إسلامه كان إمتى؟ كان في يوم فتح مكة. مين كان سبب إسلام أبو سفيان؟ العباس ابن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، في قصة جميلة جدا لما تقرأها في كتاب سيرة الرسول عليه السلام، تقرأ بقى كيف كان العباس سببا في إسلام أبي سفيان، وكيف أنه يعني أبو سفيان كان عايز يهرب، وهو اللي خده ووصله للنبي عليه السلام، ويعني وفتح له باب الأمل. وبعدين كمان فوق ده كله راح قايل للنبي عليه السلام كده كلمة على جنب، قال له: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر والفخار. طبعا الكلام ده في بداية إسلامه، كان لسه بقى الإيمان ما وقرش في قلبه، فكان لسه ما زال بيحب الظهور والشهرة والرياء لغير ذلك، إنه لسه يضب في البداية، ما كانش لسه بقى الإيمان وقر في قلبي. فقال له إن أبا سفيان يحب الفخر والفخار، فأعطيه شيئا. اديله حاجه كده يعني ايه تعمله برضو ايه ما بين قومين من اهل مكه. فالنبي عليه الصلاه والسلام قال: من دخل المسجد فهو امن، ومن دخل بيته فهو امن، ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن. فازاي؟ فطبعا دي ادت لابو سفيان بقى ايه يعني مكانه كبيره بين قومه، ان النبي يخصه هو من بين هؤلاء جميعا. لدرجه ان هو لما اسلم كان معاه اثنين واقفين، كان ابو سفيان هو صخر بن حرب، وكان معاه عتاب بن اسيد والحارث بن هشام، الثلاثه كده واقفين مع بعض على جنب كده. فشافوا المنظر طبعا 10,000 مسلم من الصحابه مع النبي عليه الصلاه والسلام فيهم فتح مكه، وبعدين شايفين بلال بن رباح رضي الله عنه وارضاه، ذلك رجل يعني الذي كان عبدا وكان معذبا في مكه عذابا شديدا جدا. ففوجئ ان النبي عليه الصلاه والسلام امره ان يصعد فوق الكعبه، فوق سطح الكعبه، مع انه هو لو اذن تحت ما الاذان يجوز في اي مكان، لكن النبي اراد ان يكرم بلالا في تلك اللحظه كما اورد ذلك الامام ابن الجوزي في كتاب زاد المسير. فامر النبي بلالا ان يصعد فوق الكعبه ليؤذن. طب ليه النبي خلاه يطلع فوق الكعبه؟ كانها رساله من النبي لهؤلاء الكفار: انتم كنتوا بترموه على الرمال وتحطوا الصخور على صدري، انا خليه يطلع فوق اعظم صخره في الكون ده كله، اللي هي الحجر الاسود اللي هو حجر من احجار الجنه. كما ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجر الاسود من احجار الجنه كان اشد بياضا من الثلج، وفي روايه كان اشد بياضا من اللبن، فسودته ذنوب وخطايا بني ادم. شوف الحاجه العجيبه دي، ان الحجر الاسود ده اصلا ما كانش حجر اسود، ده كان حجر كان ابيض من الورق اللي حضرتك شايفه دي، من الثوب اللي انا لابسه ده، الحجر الاسود في الحقيقه، وده ورد في حديث صحيح، كان اشد بياضا من اللبن وفي روايه من الثلج. فايه اللي سوده كده وخلاه حجر اسود؟ قال: فسودته ذنوب وخطايا بني ادم، كل من يلمسه يبتدي يعني ايه الذنوب بقى كده عماله ما شاء الله يعني. فطلع بقى فوق الكعبه يؤذن سيدنا بلال. فلما اذن فقال عتاب بن اسيد اللي هو كان واقف مع الحارث بن هشام وابو سفيان صخر بن حرب، فقال عتاب بن اسيد: والله لقد اكرم الله ابي اسيد انه مات قبل ان يرى هذا المنظر، والحمد لله ان ابويا مات بدل ما كان شاف المنظر ده مات بحصرته. فخد بالك، الحارث بن هشام قال: والله لو كنت اعلم ان محمدا على الحق لاتبعته. خد بالك، امال مين اللي هيكون على الحق بقى لما النبي مش على الحق صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابو سفيان: اما انا، كان لسه بقى ابو سفيان يا دوب اسلم ما بقالوش ساعتين، فقال: اما انا فاخشى ان اقول كلمه فيخبر الحصى محمدا صلى الله عليه وسلم. بيقول: انا عايز اتكلم انا كمان برضو يعني، والموضوع لسه يعني ايه، كان لسه الايمان ما وقرش في قلبه. فقال: وانا كمان عايز اتكلم بس ما اقدرش اتكلم، لان عارف ان هو موصول بالسماء، هقول كلمه الحصى ده هيخبره. فسكت. فكان النبي واقفا بين اصحابه فانطرقهم وجاء الى الثلاثه، الثلاثه واقفين وحدهم ما حدش لسه ايه اتحرك ولا حد ساب المكان. فقال: اما اني علمت مقالتكم، اما انك عتاب قلت كذا، وانت يا حارث قلت كذا، وانت يا ابا سفيان قلت كذا. فقال عتاب: والله ما علم بذلك احد وما تركنا احد، ما حدش لسه انصرف من مكاننا، احنا واقفين احنا الثلاثه مع بعض. فما اخبرك بذلك الا الله، فاشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله، واسلم الحارث بن هشام. وكان ابو سفيان طبعا كان لسه يعني ايه مسلم بقى له ساعتين ولا حاجه، فوقر الايمان بقى في قلبه. منذ تلك اللحظات وبعدما شاهد هذه المعجزه العجيبه جدا، ان النبي عليه الصلاه والسلام جاءه جبريل فاخبره بما قال. فالشاهد ان ابو سفيان اسلم في يوم الفتح، وكان من المؤلفه قلوبهم، ثم حسن اسلامه بعد ذلك، وشهد مع النبي غزوه حنين، واعطاه النبي في هذا اليوم 100 ناقه و40 وقية ذهب، واعطى ولديه يزيد ومعاويه، واكرمهم غايه الاكرام من اجل ان يتالف قلوب هؤلاء الناس اللي لسه اسلامهم جديد شويه، فلسه اسلامهم رقيق، فكان يتالف النبي صلى الله عليه وسلم قلوبهم. ثم شهد بعد ذلك الطائف، واستعمله النبي على نجران واليا، ثم مات النبي وكان ابو سفيان ما زال واليا على نجران. ابو سفيان في يوم من الايام، الكلام ده طبعا قبل ان يسلم، كان لسه ما اسلمش بقى. خد بالك بقى، لما يكون عدوك ضدك على طول الخط وبيحاربك، فلما يسال عنك لا يمكن يشكر فيك ابدا، ولا يمكن يقول كلمه حق فيك ابدا. ابو سفيان لما راح هناك، فوصلوا بقى ايه لبلاد الشام، وصلوا الى هرقل، وهرقل كان ملك الروم. وبعدين قال لهم: في حد هنا كان من بلد محمد صلى الله عليه وسلم يعني؟ فقالوا له: في ناس من اقرب الناس اليه، حتى يعني هم من 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 قريش وكده والكلام ده كله، فموجودين ابو سفيان ومجموعه معاه من الصحبه يعني. كانوا رايحين للتجاره. فالمهم فطلب مقابلتهم، وكان هرقل كان حاكم ذكي جدا، كان قمة في الذكاء، وكان مطلع ومثقف وعنده علم بالتوراة وبالإنجيل، وقرأ مواصفات النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعرفها كاملة، حب يتأكد منها عشان يشوف هو فعلا النبي ولا مش نبي. وبدأ يسألهم عن أحواله وعن نسبه وعن عيلته وعن وعن وعن، فعرف ان هو النبي المذكور في التوراة بالملي، هو ده النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه شح بملكه وأبى أن يسلم. هو اللي حصل كمان ان هو حب يخش في الإسلام، راح مجمع بقى البطارقة والقادة اللي معاه ومش عارف ايه، فعرض عليهم ان هو يسلم وان احنا هم يسلموا، فلما تناخروا واعترضوا ومش عارف ايه والكلام ده كله، فلهم هيتقلبوا عليه وهيفقد الملك بتاعه، قال لهم انما كنت اختبر ايمانكم، انا كنت بضحك عليكم، اسلام ايه ومش اسلام ايه. فشح بملكه، مع انه لو كان ترك يعني كل هذا واسلم كان ربنا عوضه بقى بملك في الجنه، واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا، الله اكبر، يعني الملك الذي لا يخطر على قلب بشر في جنة الرحمن سبحانه وتعالى، أقل واحد يكون ملكه في الجنة يمشي فيه 2000 سنة، 2000 سنة يمشي في وقد ويكفينا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم إن من ضمن الحوار الذي يدور بين آخر من يدخل الجنة وبين الملك سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى يقول له: أترضى أن أعطيك الدنيا وعشرة أمثالها؟ الدنيا كلها هدها لك ومعها عشرة أمثالها. فقال له: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال: إني لا أستهزئ بك، ولكني على ما أشاء قادر. طبعا قادر سبحانه وتعالى. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفد، ده ربنا لو جعل لكل واحد فينا جنة لوحده، شوف جنة لوحده، مش جنة بقى لنا كل، جنة لوحده، فالله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. فالمهم هرقل بدأ يسأل أبو سفيان. أبو سفيان قال كلمة يومها والله العظيم من أعجب ما رأيت في حياتي، بيقول: ولولا أن يؤثر عني الكذب لكذبت، لولا أني أخشى أن يؤثر عني الكذب لكذبت. الرجل ده يا جماعة مسلم؟ لا، ده كان لسه مشرك. أبو سفيان كان لحد هذه اللحظة ما كانش أسلم. أبو سفيان لو أوضح لكم أسلم في يوم فتح مكة، لكنه في هذه اللحظة في رحلته لهرقل ده ملك الروم كانش أسلم، كان مشرك، ومش مشرك بس عادي، ده كان مشرك محارب، كان من محاربين للنبي صلى الله عليه وسلم. وشوفوا اللي حصل يوم أحد، وكان واقف بقى ويلوم يوم بيوم بدر والحرب سجال بيننا، فديه ابن عمر الخطاب يقول له: لا 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 سواء، قتلانا في الجنة وقتلكم في النار، إلى آخر الحوار العجيب جدا الذي دار بين أبي سفيان وبين أبي بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم، كان حوار عجيب جدا يعني. فالشاهد في الموضوع إن أبو سفيان كان نفسه يكذب، كان نفسه لما يسأل هل محمد كان من علية القوم أو من قبيلة، يقول له: ما أبدا، ده من قبيلة تعبانة خالص. هل كان عنده أخلاق؟ أبدا، ولا كان فيه لا صدق ولا أمان ولا، كان ممكن يقول الكلام ده، لكن بيقول لك: خفت إن يؤثر عني إن أنا كذاب، لأن الجاهلية كانت جاهلية في حاجة كتير جدا، لكن كان في عندهم أخلاقيات في حاجة كتير جدا برضه. لما تقرأ عن مساوئ الجاهلية وبعض أخلاقيات اللي كانت متبقية في الجاهلية تشوف أخلاقيات عجيبة جدا. تشوف عندهم مثلا الحرص على أن الإنسان منهم ما يظهرش على أنه كذاب، كان الكذب عندهم عيب، عيب أن الرجل يكون كذاب. شوف النهاردة الكذب بقى عامل إزاي، ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. النهاردة ربنا يعافينا وعافيك في ناس بتتنفس الكذب، ربنا يا رب يعافينا وعافيك. يعني شوف عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه لما بيقول: والله لو أن مناديا من السماء نادى أن الكذب حلال ما كذبت، لو نادى منادي من قبل الله سبحانه وتعالى أن الكذب حلال، فبيقول: مرؤتي وديني وأخلاقي تمنعني أن أكذب، قال: والله ما كذبت. شوف، فأبو سفيان بيقول: لولا أن يؤثر عني خفت حتى بس حد يقول عني أنا كذاب، لأن هم في الآخر هيكتشفوا أن النبي هو الصادق الأمين. ده لو سألوا أبا جهل يقول لهم هو الصادق الأمين، لو سألوا أبا لهب يقول لهم الصادق الأمين. فبيقول: خفت يتقال عني ان انا كذاب، قلت له: يمكن اكذب. فلما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فاجاب، فهرقل عرف ان هو النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ضمن كلامه فقال له: فماذا يامركم؟ بيامركم ايه بقى النبي بقى ده؟ فابو سفيان قال له، قال او يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هو طبعا ما بيقولش النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول قال او يقول اللي هو النبي عليه الصلاه والسلام: اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. دي اول حاجه. طبعا ان انت ربنا قال عننا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أمرنا ألا نعبد حجرا ولا شجرا ولا ملكا ولا بشرا ولا أي أحد، لا نعبد إلا الله سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد سبحانه وتعالى. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أي اجتنبوا الشرك. شوف قد إيه. ولذلك يعني من ضمن الأشياء اللي تضحكك إن يجي لك بقى في تاريخ الفراعنة اللي هم كلهم كانوا كفار، كانوا كفار كلهم بلا استثناء، مفيش فرعون كان مؤمن، كلهم كانوا كفار. ولما تيجي تبص على كيفية البحث عن الآثار تجد انهم كلهم كان مخسوف ديهم تحت الارض او تحت البحر. ما يوجد فرعون على وجه الكرة الارضية الا هو مخسوف به تحت الارض. زي يقول لك ايه، يقول لك تم اكتشاف مقبرة على بعد 20 متر تحت الارض، تم اكتشاف مقبرة على بعد مش عارف 20 متر تحت سطح البحر، كله مخسوف بالارض. واول واكتر واحد يقول لك بيسموه اله التوحيد اللي هو اخناتون. ايه اله التوحيد عمل ايه؟ يقول لك احنا مجمع بقى الناس اللي بتعبد الالهة دي في ايام الفراعنة، انتوا تعبدوا قالوا الشمس، وانتوا تعبدوا بقى القمر، وانتوا تعبدوا قالوا البقر، وانتوا تعبدوا كذا الفئران مش عارف ايه. فقال طب لا لا احنا عايزين نوحد بقى الموضوع، بدل ما كل مجموعه تعبد اله احنا عايزين بقى التوحيد. ايه هو التوحيد؟ قالوا لنا كلنا نعبد الشمس، هو ده بيسموه اله التوحيد، واخد بالك. فتخيل بقى شوف يعني وحد لهم الشرك، واخد بالك، ان هم يعبدوا ايه؟ لا احنا بقى امرنا ان احنا ما نعبدش الا الله سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم توحيد الخالق سبحانه وتعالى، ودي أعظم رسالة جاء بها الرسل. وما أرسلنا من قبلك من رسول، أي رسول، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. يعني لا إله إلا الله فيها نفي وإثبات. لا إله، ما فيش إله خالص في الكون إلا الله، ده إثبات. يبقى نمشي نقول على أي حد إلا الله سبحانه وتعالى، نفي وإثبات. ما ينفعش النفي لوحده وما ينفعش إثبات لوحده. ما ينفعش يقول الله هو الله خلاص، لا، لا إله إلا الله، ما فيش إله معاه سبحانه وتعالى. فدي أول حاجة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو هرقل بيسأل أبو سفيان فما يأمركم؟ قال له أول حاجة قال له لنا عبود الله وحده لا تشركوا به شيئا. ذلك لما تيجي تتكلم عن الإخلاص، الإخلاص إن الإنسان يخلص لله سبحانه وتعالى بنسبة 100%. طب لو أخلصت أنا لله سبحانه وتعالى في عمل مثلا داخل أصلي عمل صالح، لأن الإخلاص لا يكون في عمل فاسد، خد بالك. زي الست اللي كان جوزها اتقتل، وست فقيرة يعني، فعرفت إن في واحد قتل قتلة بيأجروه عشان يقتلنا، فهي عايزة تاخد بطار جوزها يعني، فرايحة له بقى فقالت له حضرتك يعني أنا يعني جوزي اتقتل وكنت عايزك تقتل لي اللي قتل جوزي، وسمعت ان ايديك ما شاء الله تتلفف حرير وان انت انسان فاضل وكده وشفين. فقال لها طبعا انا بقتل، كان زمان طبعا، انا بقتل بألف جنيه. قالت له ألف جنيه منين؟ ده انا معايا يتامى ومش لاقي اكلهم ومش عارف ايه والكلام ده كله، يعني لو ممكن 200 جنيه. لا ده 200 جنيه بس يا دوب استحضر النيه. فقالت له معلش يعني اقضيها كده وربنا يكرمك ويقبلك على العمل اللي هتعمله ده، انت هتجي هتبرد ناري. قال لها يا ستي انا خلاص الدنيا ما فيهاش خير، والله لا اقتله لك لله. فينفع بقى الكلام ده؟ لا ما ينفعش، ما ينفعش بقى اخلاص النيه في حاجه محرمه، انما الخلاص يكون مع العمل الصالح. يبقى اذا انا هصلي عايز اخلص النيه، طب انا هخلص النيه بنسبه 99%. والواحد دي انا معجب ان الناس شايفاني وعايز الناس تشوفني كده وتشوفني وانا خاشع في الصلاه، فمش هاخلص في 1%، ما يقبلش عمل. لازم الاخلاص بالذات خد بالك لازم يكون بنسبه 100%. شوف اللبن لما يخرج لبن خالصا سائغا للشاربين، بين فرث ودم اللبن خالصا سائغا للشاربين. شوف اللبن ده اللي بيخرج من عزك الله من البقره ولا من الشاه ولا بتاع، شوف لبن ده، اللبن ده بيمر من مكان غريب جدا، على يمينه دم وعلى شماله رفص، على شماله الغائط بتاع البهيمه، شوف قد ايه. ويخرج اللبن من بينهم ربنا سبحانه وتعالى يقدره انه يطلع ابيض ما فيهوش نقطه دم، لان اللبن لو كان فيه 2 كيلو لبن لو كان فيهم نقطه دم ما يتشربش. طب ال 2 كيلو لبن لو فيهم ريحه الرفص ما يتشربش، خلاص الريحه ما تقدرش تشرب اللبن. فربنا يقدر ان يطلع صافي خالص، جاء منه بقى حته الاخلاص دي. فالاخلاص لازم يكون صافي ما فيهوش اي شائبه من الرياء ولا من الشرك ولا من اي شيء، العباده تكون خالصه لوجه الله سبحانه وتعالى. وانا يعني اتمنى ان احنا نقرا كتير في العقيده ونفهم العقيده الصحيحه بجد. يبقى أول حاجة اعبدوا الله وحده لا تشركوا به شيئا. والنقطة دي لوحدها والله يعني احنا محتاجين نقعد ندرسها كده سنة كاملة في مسألة يعني التوحيد وغير ذلك، لكن يعني مش مجال عشان الحديث بنشرحه يعني بسرعة. واتركوا ما يقول آباؤكم، يعني اتركوا ما كان عليه ده النبي بيقول، يعني هو أبو سفيان بيقول له النبي كان بيقول لنا أو محمد كان بيقول لنا اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا. والحاجة الثانية واتركوا ما يقول آباؤهم، آباؤهم كانوا بيقولوا إيه؟ كانوا بيقولوا إن احنا نعبد الأصنام ونفعل الفواحش ونأكل الميتة ويغيروا بعضنا على بعض ونسرق ونفعل وفعل. طبعا مش كل ده كان في الجاهلية بس، خد بالك الجاهلية برضه كان فيها حاجات كويسة زي ما قلت لحضرتك، كان فيها الصدق مثلا، كان فيها الشهامة. تخيل يعني واحد راجل من المشركين وراح مسلمين يقتلوه وهو ما عارفش إنه جاي يقتلوه، فلما سمع راجل بينادى عليه فزوجته بتقول له لا تخرج إني أسمع في صوته يعني يعني قطر الدم، يعني حاسس إن صوته بيقطر دما. فقال لها إن الإيه إن إن الـ إن الـ إن الـ إن الرجال أو إن الرجل إذا دعي إلى طعنة بلين لأجاب، أو إن الكريم إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. إحنا رجل عندي مروءة وعندي شجاعة وعندي كرم، فلو واحد استغاث بي إن شاء الله حتى في نص الليل وأنا حاسس إن هطلع أطعن معاه أطلع وأطعن معاه بس أنقذه. قال لها إن الكريم إذا دعي إلى طعنة بليل أجاب. فكان عندهم الصدق، كان عندهم الشهامة، كان عندهم الكرم، وكان الواحد فيهم إلا يعني أغلبهم يعني كان يوقد النار أمام الخيمة علشان أي واحد عابر سبيل يعدي يشوف الدخان يعرف إن في ناس هنا هيستقبلوه، فيروح ويشوه ويشوي له الشاه ويذبح له ويعمل له مش عارف إيه ويأكله وبلا مقابل، بلا مقابل ده عابر سبيل، فلازم ياخد حق إيه؟ حق الضيافة بتاعته يوم واثنين وثلاثة، مفيش مشكلة عندهم خالص. كان عندهم حاجات يعني سبحانك يا رب، كان عندهم حاجات صفات جميلة جدا بالإضافة للجاهلية اللي كانوا عايشين فيها. يبقى واتركوا ما يقولوا آباؤكم، آباؤهم كانوا بيقولوا إيه؟ أنا أعبد الأصنام. وكان بعضهم طبعا كان فيه سادة للقوم، يعني الـ الناس اللي هم العاديين جدا اللي هم عامة الشعب في قريش دول كانوا بيروحوا للأصنام المنصوبة حوالين الكعبة ويروحوا بقى وينذروا ويذبحوا ويدعوا ويستغيثوا ويستقسموا بالأزلام والحاجات العجيبة اللي كانوا بيعملوها دي. لكن في منهم ناس بقى كان بشوات، كان يقول لك بدل ما اروح عند الكعبة ومشوار وشافيه لا انا اجيب صنم احطه في بيتي اله كده ايه ملاكي، خد بالك زي ما حصل مع عمرو بن الجموح رضي الله عنه وارضاه. قبل ما يسلم كان عنده صنم اسمه مناه، وبعدين حاطط الصنم يوم الصبح بقى كده يصلي ويسجد للصنم ويعني يستقسم بالأزلام ويستغيث به وينذر له ويذبح له إلى غير ذلك، حتى أما ابنه اللي هو معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ بن جبل كان جارهم ومجموعة من الشباب الحي أسلموا، فبدأوا يعملوا إيه؟ ياخدوا كل يوم الصنم ده واخد بالك وهو نايم ويقوموا واخدينه عند في بئر كده الناس بتلمي فيه النجاسات بتاعتهم ويروحوا رامينه فيه منكسا رأسه في البئر. فهو يقوم من النوم يدور على الإله بتاعه مش لاقي الإله بتاعه، فيروح فين؟ يقوم رايح على البئر بيدور بقى فمش عارف هو فين، لقى الصنم ده عند البئر. قال له والله لو اعلم من فعل بك هذا لاخزينه، وراح واخده معطره ومظبطه كلنا ثلاث خمسات وحطه وقعد يعبده. وبعدين ثاني يوم عملوا نفس الحكايه، عرف السكه بقى خلاص بقت سكته يوميه، راح بقى يوم عند البئر لو اعلم من فعل بك هذا لاخزينه. فالمره الثالثه ربنا قدر ان هو يلقي في قلب هذا الانسان انه طب ما تحط السيف في رقبه الاله بتاعك عشان يدافع عن نفسه، هو مش اله يعني اله ايه ده تايواني ولا ايه، فلازم يعني يدافع عن نفسه. فراح حط له السيف وقال له لو كنت إلها حقا فادفع عن نفسك، دافع عن نفسك بقى مش معقولة إله وراح كل يوم يجيبك من بئر نجاسات. فالمهم الشباب جم في اليوم الأخير ده راحوا واخدين الصنم ده بالسيف، خدوا السيف وراحوا بيه وراح حاطين مكان السيف كلب ميت معلقينه كده بسلسلة وحطوه في رقبة الصنم. فراح عمرو بن شموح شاف المنظر فربنا فتح قلبه للتوحيد في ساعتها، قال له رب يبول الثعلبان برأسه لقد دل من بانت عليه الثعالب، لو كان ربا كان يمنع نفسه فلا خير في رب نأته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وأمنت بالله الذي هو غالب. شوف المسألة بقى، فسجد في محراب التوحيد وأسلم عمرو بن الجموح. وبعد ذلك ابنه طبعا حضر غزو بدر ومنعوه لأنه كان أعرج شديد العرج ما كانش بيقدر يعني يخش يقاتل وكده، كان معذور يعني ليس على الأعرج حرج. وابنه بقى طبعا نال شرف ان هو يشترك في قتل ابي جهل عمرو بن الجموح، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعوذ ابن عفراء. الاثنين قتلوا ابو جهل، وعبد الله بن مسعود هو اللي حز راسه وذهب براسه الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما راها النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الذي لا اله الا هو، هذا فرعون هذه الامه على ايه، على مين؟ على ابو جهل. فعمرو الجموح بقى في يوم احد بقى دخل وقاتل بقى وقال له يا رسول الله بان بني هؤلاء يمنعوني من الجهاد في سبيل الله ولا اريد ان انال الشهاده. فقال اما انت يا عمرو فليس عليك جهاد، انت رجل اعرج. ثم قال لاولادي اما انتم فدعوه لعل الله ان يرزقه الشهاده. فقال عمرو يا رسول الله ألئن قاتلت فقتلت أأطأ بعرجتي هذه في جنة الرحمن؟ قال بلى. فدخل فقاتل فقتل، فمر عليه النبي بعد غزوة أحد فقال والله يا عمرو لكأني أنظر إليك الآن وأنت تطأ بعرجتك هذه في الجنة صحيحة سليمة، رجليك رجعت سليمة وأنت الآن تطأ في جنة الرحمن وماشي في جنة الرحمن وأنا شايفك دلوقتي صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى واتركوا ما يقول آباؤكم، يعني اتركوا ما عليه الآباء من عبادة الأصنام وفعل الفواحش وغير من ذلك، ولكنها كلمة جامعة، يعني اتركوا الأشياء الوحشة لكن الأشياء الجميلة اللي كانت موجودة والأخلاق الفاضلة كالشجاعة والكرم فهذه لم يؤمر أحد بتركها بل أقرها الإسلام بفضل الله. ثم بعد ذلك قال وكان يأمرنا بالصلاة، ده أبو سفيان بيكلم هرقل بيقول له كان يعني محمد صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالصلاة، لأن الصلاة صلة بين العبد والرب وهي أول أركان الإيمان بعد الشهادتين مباشرة، وإقامة الصلاة مش والصلاة بقى، لا إقامة الصلاة، إن الصلاة تقام، يعني بقى أنت بتقيم الصلاة بكل أركانها وكل واجباتها وسننها ومستحباتها، وإن أنت تصلي بقى صلاة كلها خشوع وكلها إخبات وكلها إقبال على الله وكلها إخلاص لله سبحانه وتعالى، وإن أنت وأنت بتصلي كده زي ما كان الحسن بيعمل كان إذا توضأ كان يصفر وجهه وترتعد فرائسه، يقول ما لك يحدث لك ذلك؟ قال أتدرون بين يدي من سأقف الآن؟ ده أنا هقف بين يدين ربنا. ده بيبقى الواحد داخل المسجد وتتعجب ماسك السيجارة بقه وعمال يدخن 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 في الآخر يرميها ويخش بقى يبي المصلين جوه، خش يقف يصلي وريحة الفم دخان طلع واللي جنبه الله يكون فوقه بيستغيث مش عارف يركز في صلاة. فخذوا زينتكم عند كل مسجد. وبعدين ده النبي عليه نهى من اكل ثوما او بصلا او كراسا اللي هو الكراس، قال فلا يقربن مساجدنا، والحديث رواه مسلم، فما ظنك بما نشرب الدخان؟ يبقى المفروض يعني لو افتريت بمثل هذا تغسل سنانك قبل ما تروح المسجد وتوضى كده وتغسل سنانك ومفيش سجاير بقى لحد ما تخش تصلي، وبعد ما تخرج بقى يعني ربنا يا ربي يتوب على الجميع يا رب العالمين. فالصلاه هي عماد الدين، من أقامها أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين. ولذلك أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة. ركز بقى معايا، بعد ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم قال فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. الله، هو ممكن يكون مقصر في الصيام في الحج في الزكاة هيعدي هيعدي، المهم يكون الصلاة مظبوطة. طب وإن فسدت فقد خاب وخسر. الله، طب ده حج 20 مرة وزكاة مش عارف عمل إيه وصام، مش هينفع ما دام هذا من داء الاساس ده مش هينفع الباقي. تخيل حضرتك، يعني تخيل الصلاه دي مهمه لدرجه ايه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. طبعا خلاف بين اهل العلم بقى، كفر جحود وانكار ولا كفر ولا يعني فهم ازاي، يعني لو كان جحود وانكار فيبقى كافر ولا لو كان تكاسل يبقى كفر دون كفر، يعني خلاف. طب ما نخلص من خلاف ده ونخليه يصلي. يعني لما كان يقعد بعض طلب العلم يقعدوا يتناقشوا مع بعض المسائل، هل ترك الصلاه كافر ولا مش كافر؟ سيبك من انه كافر ومش كافر، خد وصلي وخلص الموضوع. خد بالك، بدل ما اخش في مهاترات، لا حل المشكله. خد بالك، حل المشكله وخلصها. فاذا الصلاه صله بين العبد وبين ربه. ولذلك شوف اهميه الصلاه درجه ايه؟ درجه ان كل الفرائض فرضت في الارض الا الصلاه. فرضت من فوق 7 سماوات في ليله الاسراء والمعراج. حينما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات 7 إلى سدرة المنتهى، ثم فرض المولى عز وجل عليه 50 صلاة، والحديث كما تعلمون في الصحيح. فما زال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما فرضت 50 صلاة نزل فقابل سيدنا موسى، فقابله فين؟ في يعني في السماء، فقال له كم فرض عليك المولى عز وجل؟ قال فرض على أمتي 50 صلاة. قال إن أمتك لا تطيق، وإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، فارجع فاسأل ربك التخفيف فإن أمتك لم تطيق ذلك. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وسأل المولى عز وجل التخفيف، فراح مخفف له 5 بقى 45. رجع سيدنا موسى قال له أمتك لا تطيق. فرجع بقى ظل إيه؟ ظل ما بين ربه عز وجل ما بين موسى عليه السلام. وشوف حب سيدنا موسى، حب الخير لينا، وربنا جعله سبب الخير لينا قد إيه. يعني تخيل لو كان سيدنا موسى ساب النبي عليه السلام ربنا فرض عليك قد ايه؟ قال له 50 صاعقا. طب بالبركه كده ربنا يعني يقويك ان شاء الله وخلاص. انما قال له ارجع لربك فاساله التخفيف. وظل النبي هكذا الى ان خففت الصلاه من 50 الى 5. ثم نادى المولى عز وجل وقال هي خمس في العمل وخمسون في الاجر. يعني انا خففت لك من 50 لخمسة، لكن هي في الاجر ب50. شفت قد ايه؟ فلما رجع فسيدنا موسى قال له كم فرض عليه؟ قال له 5. قال له ارجع فاساله التخفيف. قال له لقد سالت ربي حتى استحييت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نرجع ان شاء الله نكمل شرح الحديث ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك.
يسر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية تحفة الدعاء وطلبة العلم، الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، موسوعة للطفل والشاب والأسرة المسلمة، وطلبة العلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. إنها عصارة فكر وتجربة دامت أكثر من 20 عاما.
على رأي إخواني وأخواتي وأحبابي، كان حلم جميل في حياتي ان انا كان نفسي اعمله، ان انا اوفر موسوعه متكامله في جميع علوم الدين لطالب العلم. لو اراها طفل يفهمها، لو اراها شاب يفهمها، لو اراها واحد بيبدا سكته في طلب العلم يفهمها، لو واحد عايز ياخد حتى معلومات متكامله عن جميع علوم الدين يقدر ان هو يستوعبها باسلوب مبسط. تعالوا بسرعه نشوفها كده مع بعض. ودي قعدت معايا حوالي 4 سنين ولكنها خبره 22 سنه بالانبياء كلهم بلا استثناء من الالف الى الياء. رقم 2 أو الكتاب الثاني كتاب قصص القرآن، بيشرح جميع القصص التي وردت في كتاب الله عز. رقم 3 سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيحكي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الألف إلى الياء من الميلاد إلى الممات. رقم 4 كتاب قصص الرسول، قصص الرسول النبي صلى الله عليه وسلم، قصص القرآن، قصص القرآن اللي ورد في القرآن، وقصص الرسول الذي ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب اللي بعد كده كتاب أصحاب الرسول، حكيت فيه مجموعة كبيرة جدا من سيرة أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. الكتاب اللي بعده كتاب أخلاق الرسول، شرحت فيه جميع أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وكل مدعم بالقصص علشان نقدر نستوعبه لو أراه طفل صغير يستوعبه ويستمتع به. كتاب مات الصحابة، حكيت فيه جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. الكتاب اللي بعده أمهات المؤمنين، شرحت فيه قصة جميع أمهات المؤمنين كلهم في هذا الكتاب وقصة حياتهم كلها رضي الله عنهم جميعا. الكتاب اللي بعده كتاب الآداب الإسلامية، شرحت فيه جميع الآداب الإسلامية التي وردت في سنة النبي، شرحت فيه حوالي 103 حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تفسير جزء عامة، فسرت فيه جزء عامة كاملا في هذا الكتاب، وراء القواعد الذهبية لحفظ القرآن الكريم. أذكار المسلم، جميع الأذكار سواء في الليل أو في النهار، أذكار النوم، الأذكار الحياتية الموظفة كلها شرحتها في هذا الكتاب. الفقه الميسر للكهف، كتاب وبشكل مبسط جدا وميسر. كتاب عقيدة المسلم، شرحت فيه العقيدة كاملة في هذا الكتاب برضو بشكل مبسط، فعقيدة المسلم للكبار والصغار.
وآخر كتابين هما موسوعة المسابقات الإسلامية. طبعا احنا كان عندنا لو تفتكروا كان تكملة 16 مجلد، كان حكايات عم محمود رقم 1 وحكايات عم محمود رقم 2. الاثنين دولت نقلناهم للإسلامية، قسمناها مجلدين. المجلد الأولاني اللي هو موسوعة المسابقات الإسلامية رقم 1 بيتكلم عن كل ما تتخيله في صورة سؤال وجواب عن قصص الأنبياء وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ما يتعلق بقصص الأنبياء وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقصص الصحابة أصحاب الرسول كله في صورة سؤال وجواب. والمجلد الثاني عبارة عن موسوعة شاملة في المسابقات في صورة إذا كنت حضرتك أو حضرتك حبيت تعمل مسابقة في مدرسة، في نادي، في مثلا في الجامعة، في أي مكان، يبقى عندك كم من الأسئلة تتعدى آلاف الأسئلة بفضل الله سبحانه وتعالى. زي ما حضراتكم شايفين الموسوعة بفضل الله سبحانه وتعالى موسوعة متكاملة كثقافة عامة وفكرة عامة عن كل ما يخطر على بالك في العلم الشرعي لهذا الدين العظيم. والحمد لله رب العالمين، رب أشرف ومن الفتيات، وربنا إن شاء الله يا رب ينفع به أكثر وأكثر. وأوصي كل الآباء والأمهات باقتناء هذه الموسوعة، ربنا يجعلها في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وربنا ينفعكم بها رب العالمين ويجعلها في ميزان حسناتنا يوم القيامة. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الموسوعة الذهبية 16 مجلد، سعر الموسوعة 400 جنيه. الموسوعة الذهبية للشباب والأطفال، للحصول على الموسوعة 10300. ومن باقي المحافظات اتصل على 010 20 10 2400. اتصل، تصلك الموسوعة أينما كنت.
لإعلاناتكم على قناة الندى يرجى الاتصال على الأرقام التالية.
لطلب الوكالة الإعلانية من خارج مصر يرجى الاتصال على الأرقام التالية.
نكمل حوار ابو سفيان قبل ما يسلم مع هرقل ملك الروم، فقالوا بيؤمركم بيه، قال بيقولنا بكذا وكذا، كان من ضمنها ويأمرنا بالصلاة، ثم بعدها قال ويأمرنا بالصدق. هو ده الشاهد في الحديث، لان احنا بنتكلم في باب الصدق. قال ويأمرنا بالصدق، وده يذكرك بقول المولى عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يلوح إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. خيال الإنسان يبقى مكتوب عند ربنا فوق 7 سماوات فلان الكذاب، والثاني مكتوب عند الله فلان الصادق. الله، شوف بقى، عشان كده الملك هو ياخد روح الانسان وطلع بيه ساعه لما تاخد روحه كده وطلع بيه، فينادى عليه باحب الاسماء التي كانوا ينورس، فمن ذا ينادى باحب الاسماء، والثاني ينادى عليه باقبح الاسماء التي كان ينادى بها، اما الكذاب واما كذا واما يعني ربنا او الخائن او غير ذلك. والصدق نوعين، صدق مع الله وصدق مع خلق الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. يا رب يعافينا يا رب. تلاقي يوم فلان قبله كده ويلبي ايه ده، يوم البعث بقى في يوم القيامة طالع بيلبي، ده ليه؟ ده مادة كان مات بيحج، هو بيحج هيطلع ملبيا، يبعث يوم القيامة ملبيا. واحد طالع ما شاء الله رقبته طويلة، ده أطول أطول الناس أعناق يوم القيامة، المؤذنون أطول الناس أعناق يوم القيامة، والحديث رواه مسلم. تلاقي واحد طالع بقى شقه مائل، ده كان متجوز 2 ولا يعدل بينهما، فيجي في يوم القيامة شقه مائل. واحد ليه طالع عنده حالة صرع، عنده حالة كذا، كل واحد بقى له ايه شكل معين. فشوف بقى يوم القيامة بقى اللي بيكذب على ربنا واللي بيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، والحديث رواه البخاري. فاللي بيكذب على ربنا اللي بيكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث يوم القيامة وجهه اسود، وممكن يكون الجسم ابيض، ما هو يبعث عاريا، خد بالك حضرتك ما عرفش اي حاجة خالص. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، والحديث رواه مسلم. الراجل ده كذاب، مش كذاب على حد، بيكذب على ربنا. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، لان يوم القيامة ده هيبقى يوم فضيحة، فضيحة، يوم تبلى السرائر اللي احنا عمالين بنخبيها على بعض في الدنيا، واللعب اللي الناس بتلعبه على بعض، والنفاق والخيانات والكذب واللوع واللف والدوران كل ده ربنا يعافينا ويعافيك. عشان كده بقول لك نقي نفسك، ربي يوم القيامة ضحكت على الناس ولبستهم العمة وعملت حاجات كتير جدا والناس شايفاك ما شاء الله، فتيجي يوم القيامة اعمل حساب اليوم ده بقى، في اليوم ده بقى يوم تبلى السرائر. هتبقى واقف بين الانس والجن والملائكة والوحش والطير من لدن ادم الى قيام الساعة، والكل شايفينك والكل سمعينك والكل معروض عليهم فضائحك كلها بلا استثناء. ناس جميل جدا، اما لو ما يصرخش طب ما طهر قلبي عشان ما اتمناش ده يعرض على رب الناس بقى سبحانه وتعالى. يبقى الصدق قسمان، صدق مع الله وصدق مع سبحان الله، وضد الصدق بقى الكذب، وده من صفات المنافقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث من ضمنها وإذا حدث كذب، وإذا حدث كذب دي آية منافق. وفي ذنوب، إنما النفاق الاعتقادي ده يخرج من الملة، إن الإنسان يكون بيبطن الكفر في الإسلام ويفرح جدا عند هزيمة المسلمين ويحزن جدا عند انتصار المسلمين، ده نفاق اعتقاد ربنا يعافينا فيه، ده يخرج صاحبه من الملة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ربنا يعافينا فيك يا رب من النفاق العمل ومن النفاق الاعتقاد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الفرج وعف عن شهوة البطن. لما نيجي نتكلم عن شهوة الفرج، ربنا سبحانه وتعالى حرم علينا الزنا وكل ما يوصل إلى الزنا، قال جل وعلا ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا، ما تقربش ما تقربش. طب قرب دي بمعنى ايه؟ بمعنى ما تتفرجش على صورة تثير غرائزك، ما تتفرجش على اعاذا بالله كليبات اغاني ولا افلام اباحية ولا ولا، ما كل ده قرب من الزنا اعاذا بالله، قرب وساء سبيلا. عشان كده شوف من رحمة الشريعة ومن سماحة الشريعة ومن نقاء الشريعة اتخذت اتجاهين لضمان عدم وقوع المسلم في الزنا، اتجاه وقائي واتجاه علاجي. الاتجاه العلاجي يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة الفأل التعقيب والصرع فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. طب فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وقاية، جهة وقائية التي وضعها علشان الإنسان ما يقعش في الفاحشة. ده أنا أقولها في السرعة كده لأن محتاجة كل واحدة شرح كبير جدا منها. أول حاجة أن الله عز وجل منع الزواج ممن عرف أو عرفه، الإسلام حرم عليه أتجوزها، لأنها جوز واحدة زي دي إزاي هعيش معها إزاي؟ أأمن لها إزاي؟ خد بالك، أو واحدة هتتجوز رجل معها، لأنه ليل كل ليل ونهار ذواق للنساء، ده لا يمكن إنسان تعرف تعيش معها إنسان عفيفة، خد بالك. ولذلك الزاني لا ينكح إلا زاني، يعني مش معناه إن هم لازم يتجوزوا، بس هم دول اللي ينفعوا لبعض، مش هينفع إن لأنه خلاص الاثنين كده ضايعين فعادي يعني. إنما الإنسان الطاهرة لا تتزوج إلا إنسان طاهر، والإنسان الطاهر لا يتزوج إلا إنسان طاهر. حاجة تانية، إن ربنا حرم حبه اللي بتقارنه ما بين أخلاقيات الناس، والله العظيم ارجعوا بالذاكرة أرجوكم، ارجعوا بالذاكرة لمجتمعنا أو أي مجتمع قبل ظهور الدش والنت، وقارنوا أخلاقيات المجتمع بعد ظهور الدش والنت، قارن بين النهاردة كده مثلا والثمانينات أو التسعينات، يعني سنة 90 من بعد انتشار الدش والنت، شوف أخلاقيات بس قبل ظهور الدش والنت كانت هنا في مصر 15% نسبة الطلاق، بعد ظهور الدش والنت إلى يومنا هذا وصلت نسبة الطلاق 60%، وربنا يسترها على 40 يا رب. شوف قد إيه ليه؟ لأن عياذا بالله زوجتك مش أجمل امرأة في العالم، وإنت مش أجمل رجل في العالم، فاطلاع الإنسان على العورات يزهده في اللي عايش معاه، فيزهد فيها معاملة ثم يطلقها. والزوجة عايزة بلاقي إذا طلعت على رجال ولا غير ذلك هتظن أن الزوجة ده أصلا ما يعني ده أسوأ رجل في العالم. فدي دين الستر يا جماعة، دين دين الستر، أنا أمرت أن أنا أستر على زوجتي وزوجتي تستر علي، وأنا عايش مع زوجتي محدش يشوف زوجتي غيري ومحدش يشوفني غير زوجتي، وإحنا عايشين مع بعض بالستر. مش خراب للأخلاق والبيوت والمجتمعات والأسر والأولاد والبنات، يعني ربنا يا رب يحفظك ويسترك يا رب العالمين. حاجة ثالثة، أن ربنا فرض الحجاب على النساء وحرم التبرج، لأن المرأة لما تبقى محجبة سترة فتنتها عن أي شاب أو عن أي رجل. تخيل أنت لو متحرك في مجتمع ما فيش فيه غير محجبات مثلا، هتتفتن بإيه؟ ما كلهم متغطين، إنما طول ما أنت ماشي دلوقتي يعني ربنا يعافينا وعافيك اللي تلاقي لابسة يعني في الأرض، حتى ما بقتش الأرض تحط وشك فيها، خد بالك. فبقى الحاجة بقت يعني المشهد بقى بشع جدا، ربنا يعافينا يا رب. تشريع الاستئذان والأمر بغض البصر، ربنا أمرنا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وكل المؤمنات مش الرجل، أصل في ناس فاكرة إن غض البصر ده للرجل بس، لا والمرأة كمان لابد أن تغض بصرها عن الرجال. والاستئذان إن أنا أستأذن حتى لو كانت أمي رجل لما بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام بيقول يا رسول الله استأذن ولا مش تخش على الأم أو على أختك أو على بنتك، زوجتك خلاص ما فيش فرق بينك وبينها دي زوجتك، إنما بنتي استأذن عليها، أختي استأذن عليها، أمي استأذن عليها. دي أداب إسلامية جميلة أوي أوي، جميلة أوي. وقرأوا بقى الحاجات الجميلة دي في سورة النور وشرح سورة النور وتفسيرها، حاجة في غاية الروعة يا جماعة. طيب تحريم مس المرأة الأجنبية ومصافحتها، ده كل دي ضمانات وقائية إن أنت ما تقعش في الشرك. لا يمكن يسلم كده وخلاص، لا بيسلم ويقعد يفرق في إيديها ومش عارف إيه. طب ما هو ده مدعي الفتنة، ده شاب مش متجوز وهي بنت مش متجوزة ويقعد يعمل كده. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد. عارف المخيط بتاع المنجد ده اللي هو الخشب الضخمة دي بس من حديد، بيقول لأن يطعن في رأس أحد يصافح النساء وتخون أمنا عائشة فلا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له، لا في بيعة ولا في غيرها، مع أن البيعة تستدعى إيه؟ المصافحة، ولم يصافح النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أطهر خلق الله. بل إن بعض العلماء قالوا النبي عليه الصلاة والسلام محرم لكل نساء الأمة، وبعدك لم يسلم ليه؟ عشان لو كان سلم كان الناس تقول لك بس سنة بقى مستحبة من سنن النبي بقى نقلد النبي. أيوة المرأة الأجنبية لا يحل لرجل أن يخلو بامرأة، لا يخلون أحدكم بامرأة ولو كان يحفظ القرآن، كلام عمر بن عبد العزيز وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. فكذلك ما خلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، على طول كده رجل مع امرأة غريبة الشيطان هيكون معهم، ربنا يعفينا وعافيكم. قرار المرأة في بيتها وعدم خروجها إلا للضرورة، إن المرأة الأصل فيها هو البيت، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاتها في بيتها صلى الله عليه وسلم. تحريم سفر المرأة بغير محرم، لأن لو سافرت من غير محرم ستكون مطمع للرجال، قاعدة في طيارة ولوحدها، اللي قاعد جنبها يقعد يجي عند ساعة الأكل يقعد يهزر معاها يكلمها، طب عايز حاجة طب أجيب لك ده، يتكلم معاها عياذا بالله ممكن يحصل مشاكل. طب ليه لما المرأة تسافر بقى مع محرم، لما الواحد يشوف المرأة دي معاها زوجها ولا أخوها ولا ابنها الكبير لا يمكن يقرب لها، فوجود المحرم ستر وحفاظ على المرأة. على قوم فوجد ريحا فهي كذا، أي زانية، ربنا يعفينا وعافيكم. طبعا الزنا درجات، خد بالك، أو دركات، مش بقى خلاص هي الزنا الحقيقي، لكنها إيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العين تزن وزنها النظر، واليد تزن وزنها اللمس، إلى غير ذلك. ثم قال في نهاية الحديث: والفرج يصدق ذلك أو يكذب. تمام. تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا طلبها زوجها، لا ترفض أبدا إلا في حالات معينة، كان تكون مريضة أو والدها زوجها، ولا في المقابل الزوج يراعي زوجها مريضة خلاص تتركها وهي مريضة تعملها إيه؟ فمثلا عندها ظروف هي حزينة لظرف ما برضو تتركها، إنما لما تكون في الظروف العادية لا تمتنع، وإلا لو امتنعت تلعنها الملائكة حتى تصبح. عدم وصف المرأة لامرأة أخرى، ودي بتحصل مشاكل كتير جدا، لا أخت كده نيتها طيبة لكنها بتضيع بيتها، تروح تقول لزوجها ده والله دي أخت ما شاء الله عليها الله أكبر عندها زوج، يروح هم من وراها يتجوزها، تمام، تقوم عاملة مشاكل لبيتها بسبب وصف المرأة لامرأة أخرى أمام زوجها. لا يحل، ولا يحل لرجل يوصف رجل تاني قدام زوجته ويقولهاش ده أنا ليا صديقي ما شاء الله الله أكبر عليه صحة بقى وطول بعرض بجمال بمش عارف إيه، عايزين نشوف العروسة، قول عايزين نشوف العروسة خلاص، مش لازم توصف لأن الوصف ده ممكن يفتن زوجتك. يبقى عدم وصف المرأة لامرأة أخرى. تحريم الخضوع بالقول، عمل ما تدلعش بالبلد كده، خليها كده وقورة يبقى صوتها طالع إلى حد ما تخين شوية، ما تقعدش تترقى في صوتها. آخر حاجة الحض على الزواج لمن استطاع إليه سبيلا، والحض على الصيام لمن لم يستطع. النوع الثاني من العفاف شهوة إيه؟ العفاف عن شهوة البطن، وده ينقسم حاجتين في عجالة سريعة: العفاف عن أكل الحرام، والعفاف عن سؤال الناس. إن أنت ما تاكلش الحرام ليه؟ لأن لو أكلت حرام لا تقبل لك الأرض، يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، بس عنده مشاكل ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له، ربنا مش هستجيب لأي إنسان بيأكل حرام. شو دي؟ طيب والعفاف عما في أيدي الناس، لأن الإنسان اللي بيأخذ إنسان ذليل، والإنسان اللي بيعطي إنسان عزيز، فأنت تنأى بنفسك عن سؤال الناس، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، اسأل ربك وربك خزائن كل ينزل نزولا يليق بالجلال وكمال إلى السماء الدنيا. الحديث رواه مسلم، يقول: هل من داع يدعوني فأجيب؟ أطلب اللي أنت عايزه. هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفر فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. يبقى أنت سايب ربنا سبحانه وتعالى، لا تطلب من الله، وبيقول لك أطلب اللي أنت عايزه، قوم أطلب، وأنت راح تطلب من البشر. شوف قد إيه، يعني أحد العلماء لما أحد الملوك بيقول له سلني الشيء، خرج حرم، فوصلته كده قال له أسألك شيئا من أمور الآخرة أم من أمور الدنيا؟ قال له أنا أملك الآخرة، أنا ما أملكهاش، أنا أملك الدنيا، أقدر أديك حاجة من أمور الدنيا. فقال له إذا كنت أنا أستحي أن أصلب الدنيا ممن يملكها أفأصلبها ممن لا يملكها؟ شوف أدي أنت مخلوق في النهاية، لو أنا مصلوب من اللي ملكها سبحانه وتعالى. آخر حاجة أبو سفيان قال له وكان يأمرنا بالصلة، والصلة أن أنت تصل ما أمر الله به أن يوصل، وأولهم طبعا الخير طاعتكم لله سبحانه وتعالى، ثم بر الوالدين، قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أن أشكر لي ولوالديك. يبقى لابد أن أنت تكون بر بأمك وأبوك، والحقيقة الآباء والأمات بيصرخوا في هذا الزمان بالذات من الجفاف من معاملة أولادهم والعقوق الشديد، وتجد أن الشباب أو البنات الجيل الجديد ربنا يحفظهم انشغالهم بالتقنيات التكنولوجية، وأن ولا ينهار على التليفون وأبوه داخل وأمه داخلة ولا يؤمنهم ولا يحترمهم ولا يرد عليهم ومشغول ومش فاضلكم، ومفيش بقى كده البر زي زمان زي ما كنا بنعمل كده نقعد جنب أبائنا وأمهاتنا ونتكلمهم وندردش معهم ونخرجهم ونأكلهم ونقعد نهزر معهم. كنا بنقضي أوقات عظيمة جدا في بر الأم والأب، وعشان كده ربنا بارك لنا. فعايز أقول لك كل بركة في الخير اللي أنتوا بتعملوه مع الأم والأب، وكما تدين وتدان اللي هتعمله مع الأم والأب هتلاقيه من أولادك. ثم كذلك فعلك الذين لعنهم الله فأصمهم أعمى أبصارهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب من سره أن يبسط له في رزقه أن ينسى له في أثره فليصل رحمه. حقيقة هنكتفي بهذا القدر المشرح لهذا الحديث، ونلتقي المرة الجاية مع حديث رقم 850، عشان بس معانا النهاردة ما شاء الله فايزين كتير معانا النهاردة 29 جايزة ما شاء الله، ربنا يتقبل رب العالمين. سؤال الحلقة الماضية، من هي أول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم موتا من بعد؟ كانت بهن لحقا بأطفالكن يدا، فكان زوجات النبي عليه الصلاة والسلام يجتمعوا يعني بيوت النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحدة تمد إيديها كده، فكانت أطول إيد مين؟ إيد سودة بنت زمعة رضي الله عنها. فبعد كده ماتت مين؟ ماتت زينب بنت جحش، ما ماتتش سودة، فعرفوا إن المقصود بطول اليد وكثرة النفقة، وكانت من أكثر النساء بذلا ونفقة كانت زينب بنت جحش رضي الله عنها. الجوائز النهاردة 29 جايزة، 27 شرح رياض الصالحين، واثنين الخلفاء الراشدين، فصول من دار رفيق المسلم ربنا يجازيهم كل خير يا رب العالمين، وثلاث موسوعات صدقة جارية لوالدي ووالدتي ربنا يرحمهم رحمة المساء قلوا أمين، وموسوعة صدقة من الأستاذة حياة النفوس ياسين عبد الفتاح ربنا يجازيها كل خير يا رب، وعشر موسوعات صدقة جارية عن الحج محمود محمد حسن والحجة عزيزة علي خليفة، أسأل الله عز وجل أن يرحمهما رحمة في سيدي هاية لا تحزن وتسمع الحياة، في عليها 10 دروس من أجمل دروس حياتي، دي بتطلع مع شرح رياض الصالحين عند الشراء مش في الجوائز، ودي في دي حكايات نور الدين محمود دي بتطلع عليها 25 قصة من حكايات نور الدين محمود اللي هيك عرضناها في رمضان اللي فات، دي بتطلع مع الموسوعة الذهبية ومع موسوعة قصص الأطفال. نشوف النهاردة أسماء الفايزين في معانا 17 هيستلموا طيب نشوف أولا أسماء اللي هيستلموا شرح رياض الصالحين، محمد أحمد حامد محمد حنان حسنين سيد أحمد هدير توفيق كيلاني وليد محمد عبيد مهدي هدى إبراهيم زكي الحلاج نجوى محمد عبد العزيز جودة محمد فتحي مليجي طقة أو طقة عصام محمد عبد العزيز دعاء يوسف عبد الباقي أشرف هناء إسماعيل أحمد إسماعيل هالة مصطفى حامد إبراهيم مرفت رجب محمود علي محمد فاضل علي حسين شيماء صبحي عبد الله السيد. ال 17 اللي ذكرتهم دول يا جماعة هيروحوا يستلموا شرح رياض الصالحين في 7 مجلدات في كرتونة فاخرة، هيستلموها ابتداء من بكرة لحد يوم السبت اللي جاي، وفي 2 هيستلموا الخلفاء الراشدون الاسمين الجين دول الكتاب الحق شايفينه قدامكم، ده كتاب في عن ترجمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي في 1088 صفحة، شكل ميسر جدا ومحقق جدا، ما فيش لفظة مذكورة من غير الدليل بتاعها يعني والتخريج بتاعها. العشرة اللي جايين بقى دولت طلبوا انها تكون صدقة جارية توزع على أئمة المساجد، نقول اسمائهم بسرعة: سلوى محمد خطاب، عادل محمد سيد محفوظ، أنسام محمد عبد العال، عبد الحفيظ، محمود رجب، محمد رجب، أشجان أحمد السيد، صابر عبد الحميد، سلمان. الفايزين 17 اللي هيستلموا شرح رياض الصالحين، والاثنين اللي هيستلموا الخلفاء الراشدون يروحوا مكتبة الصفا خلف الجامع الأزهر بدءا من بكرة من الثلاث لحد نهاية يوم السبت، لحد السبت بالليل من يوم الأحد ما فيش تسليم خالص، تمام. وبشكر طبعا اللي ما يقدرش يروح يبعث اصل طبعا للتبرع بيكون بالتواصل مع المكتبه مش معنا احنا او من خلال هاتف المسجد او تعطيها لخطيب جمعه بنيه صدقه جاريه على الميت بنيه دواء مرضاكم بالصدقه بنيه احياء سنه النبي عليه الصلاه والسلام بنيه توصيل لطلب علم او اعانه طالب علم. كما اكرر دائما انا لا اتلقى التبرعات انما التبرعات تكون تبع المكتبه ثم هو يبلغنا بعدد الفائزين. واحنا قبل حبسوا فتره كده في الشعب ابي طالب المده اللي مكثوها مخرجنا الجميل الاستاذ ايمن ان شاء الله يجيبها على الشاشه الان. السؤال مطلوب من حضرتك وحضرتك ثلاث حاجات: اجابه السؤال والاسم رباعي زي ما هو مكتوب في البطاقه والمحافظه اللي حضراتكم منها. وفي الدقيقتين اللي فاضلين ندعو يعني اللهم انا نسالك باسمك الاعظم يا رب العالمين أن تغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، ففر وكرب المكروبين، وحزن المحزونين، وسدنا المسجونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين. اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء، اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء، اللهم اصرف عنا الغلاء والوباء، اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادها بسوء فاجعل في الطين وفي سوريا وفي العراق وفي اليمن وفي كل أقطار الأرض، وأغث اللاجئين في كل مكان ويسر لهم قلوبا حانية يا رب العالمين، وفرج هم المسجونين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك، نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر نستعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.